أنتم برفقة SBS عربي 24.
أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى نيويورك، معكم جميلة فخري
وأنا فارس حسن، وينضم إلينا مراسلنا في نيويورك محمد السطوحي، ونتحدث طبعا عن الانتخابات الرئاسية المرتقبة بالثالث من نوفمبر تشرين الثاني المقبل. يعني حوالي 59 مليون أمريكي أدلوا بأصواتهم بالاقتراع المبكر، يقال إنه هذا أعلى أو قد يكون أعلى نسبة مشاركة في انتخابات منذ أكثر من قرن. أهلا بك محمد، أنت بقلب الحدث، فأحكي لنا كيف الأجواء عندك وما هي الانطباعات الأولية؟
إلى هذا الحد أمور متقاربة للغاية في المنافسة، إلى أنه يعني الكثيرون يعتقدون أنه لن تكون هناك نتيجة نهائية معلنة في ليلة الانتخابات نفسها، وأنه الموضوع سيكون زي ما بيكون التعبير الدائم too close to call، يعني هنستنى لما يتم الفرز لنسبة كبيرة جدا من الأصوات بحيث أن احنا نستطيع أن نقول أنه فلان فاز بهذه الانتخابات في أي ولاية أو في أغلب الولايات، خصوصا الولايات المتأرجحة. أنت تعلم أنه احنا لدينا نظام انتخابي اللي هو المجمع الانتخابي في الولايات المختلفة، كل ولاية لها تصويتها، والفائز يفوز بكل أصوات المجمع الانتخابي في الولاية إذا فاز ولو بفارق صوت واحد، فبالتالي هذا سيجعل المسألة معلقة إلى وقت طويل في ليلة الانتخابات، وهذا سينطبق أنا أعتقد على عدد من الولايات اللي هي من وجهة نظري سيكون هي التركيز عليها. الولاية الأساسية ربما تكون ولاية بنسلفانيا، ومن يفوز بها إذا فاز بها جو بايدن أنا أستطيع أن أقول أنه سيفوز بشكل نهائي بالانتخابات. إذا خسرها جو بايدن فإنه احتمالات فوزه بالانتخابات تقل لكنها ستظل قائمة بشكل أقل
بحال خسر ترامب. يعني هل برأيك سيعني يقر بالخسارة ويسلم السلطة؟ في كتير صحف بدأت تتحدث عن هذا الموضوع، إنه في حال خسر ترامب هل يقر يعني بالخسارة ويسلم السلطة، أم إنه يعني رح يصير في حديث عن تزوير وما إلى ذلك؟ شو رأيك؟
هو الحديث سيكون عن التزوير في كل الأحوال، ولكن سيكون له بعض المصداقية لدى أنصاره إذا ما كانت المنافسة قريبة. إذا لم تكن قريبة فإنه في هذه الحالة لن يكون للحديث أهمية، لأنه كثير من الجمهوريين سوف يخرجون للتأكيد على اعترافهم بهذه النتيجة، وهو نفسه سيضطر في النهاية إلى الاعتراف بها بهذا الشكل، لأنه إذا فاز جو بايدن كما ذكرت مثلا في فلوريدا ونورث كارولينا وبنسلفانيا وبعدها في أريزونا، هذه الولايات هي ولايات متأرجحة وتميل يعني للمنافسة بشكل دائم، ولكن جو بايدن متقدم فيها جميعا في استطلاعات الرأي. هل يستطيع أن يفوز بها جميعا؟ أنا غير متأكد الحقيقة، لأنه يظل الفارق 2-3% بالنسبة للاستطلاعات وهو داخل هامش الخطأ، ودائما ما من خلال تجربة المرة السابقة نتحسب أنه 2-3% تتجه بشكل أو بآخر لصالح ترامب لم تكن ترصدها الاستطلاعات. هل سيتكرر ذلك في هذه الليلة؟ هذا احتمال. إذن الأمر سيتوقف على فارق الفوز، هل سيفوز في كل ولاية بفارق كبير أم أنه فارق ضيق يسمح بالمطالبة بإعادة فرز الأصوات وعدم الاعتراف بالنتيجة وأنه تم إلغاء أصوات لصالح ترامب؟ هذه كلها قضايا معلقة. ثم هل سيدخل في قضايا قانونية من أجل الوصول إلى في النهاية إلى المحكمة العليا كما فعل جورج دبليو بوش سنة 2000؟ هذه كلها أمور معلقة وممكنة ومحتملة، لكن ما سيحكمها هو فارق التصويت بينهما.
نعم محمد، وأيضا يعني فيروس كورونا منذ المناظرة الأولى وربما قبل يعني كان له دور أساسي في الحملات الانتخابية، وأكيد هو يعني موضوع جدل سياسي بامتياز خاصة حول طريقة التعامل مع الوباء. في يعني الوقت الراهن هناك أرقام قياسية بالنسبة لعدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، فكيف عم تتجه الأمور بالنسبة لهذا الموضوع؟
الإصابات أصبحت تصل إلى حوالي 70% يوميا، هذا يعني رقم مخيف ولكنه أصبح واقعا نتعايش معه كما لو كان أخبار عادية الآن، رغم أنه رقم قياسي مقارنة بما كان يحدث قبل ذلك. الأمر الآخر أنه مرتبط أيضا بالأجواء السياسية المحيطة بالانتخابات الرئاسية، أنه الرئيس الأمريكي لا يزال يعقد المؤتمرات الانتخابية وفيها الآلاف المحتشدين أغلبهم بدون ماسك ومكدسين في أماكن ضيقة وإن كانت مفتوحة. وربما هذا يمكن الصورة أو الجانب الإيجابي أنه ليست أماكن مغلقة، ولكن يظل الريسك قائم لأنه قريبين للغاية وأغلبهم بدون ماسكات. لكن الرئيس الأمريكي يؤكد دائما أنه لابد وأنه يعود البلد ويفتح الاقتصاد مرة أخرى، ولا يمكن إغلاق المجتمع لأنه هذا يدمر الاقتصاد ويدمر الحياة الاجتماعية للناس وإلى آخره. فهذا يعني يمثل في حد ذاته ربما محورا لصراع أيضا انتخابي، لأنه كل شيء الآن يتم رؤيته من هذا المنظور، المنظور الانتخابي. كما كيف ترى، هل نظرة ترامب الأفضل لإعادة فتح المجتمع وتحدي الفيروس، أم أنه لابد من التعامل معه بطريقة أكثر حذرا كما يقول الأكثر أغلب الأطباء والعلماء الفيروسات. يعني هذا المجال ربما نسبة أكبر تميل كلام بايدن، وبالتالي هذا ما يؤدي حاليا إلى أنه متقدم في استطلاعات الرأي، لأنه نسبة كبيرة تخاف من الخوض في متحدي الفيروس إذا صح هذا التعبير، ويجب الحيطان منه أكثر.
نعم محمد، أيضا موضوع مهم في هذه الانتخابات، إيمي باريت أدلت باليمين كقاضية بالمحكمة العليا. يعني منعرف هيك المحكمة أصبحت يعني بشكل كامل تميل إلى كفة اليمين المحافظ، ومنعرف كمان موضوع بنسلفانيا كولاية متأرجحة، وموضوع الجمهوريين وطلبهم من المحكمة العليا أيضا يمنع منح يعني أيام إضافية لعد الأصوات البريدية. كيف برأيك وصولها اليوم إلى المحكمة العليا وهالمحكمة صارت يمينية، كيف ستؤثر على مسار الأمور؟
هذا ما يتمناه الجمهوريون، وهذا ربما كان حتى السبب المعلن للرئيس الأمريكي. هو لم يخفي رغبته في أنه يسرع بتعيين القاضية، لأنه وجودها سوف يحسم توجه المحكمة لصالح الجمهوريين ولصالحه شخصيا إذا اضطر لذلك. لأنه المحكمة حاليا مقسمة 5-3 ما بين المحافظين والليبراليين، إنما بالنسبة لجون روبرتس وهو رئيس المحكمة في عدد من المرات خرج عن قائمة المحافظين وصوت لصالح الليبراليين، فبالتالي لا توجد ثقة كبيرة في أصواته في مثل هذه الأمور، بحيث أن المحكمة تصبح 4-4. ومن هنا تعيين إيمي باريت من وجهة نظر الكثيرين ربما يحسم هذا الأمر، أنه بشكل نهائي لم يعودوا منتظرين لكيف سيتجه جون روبرتس في عملية التصويت. هي الآن محسومة، حتى لو ذهب جون روبرتس إلى الليبراليين فهم متجهون إلى الحصول على الأصوات التي يريدونها في المحكمة. لكن طبعا يجب أن نقول أنه هذه قضايا خلافية، ومن الممكن جدا أنه أي قاضي حتى لو كان محافظا أنه يتجه للتصويت بعيدا عن الناحية الأيديولوجية، لأنه إذا كانت هناك قضية قانونية مرتبطة بعملية التصويت غيره. إنما في قضية بنسلفانيا تحديدا أعتقد أن الجمهوريين الآن مرتبطين، لأنه لا يمكن، لأنه القضية أميبات كانت دائما تتجه إلى صالح المحافظين في مثل هذه الأمور، فبالتالي هم يعتقدون أنها سوف تتجه لصالحهم.
مراسلنا محمد السطوحي وفيتنا بآخر المستجدات على الساحة الأمريكية، ألف شكر لك.
هل تريدون الاستماع إلى المزيد من هذه القصص؟ استمعوا من خلال أبل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي، أو من أينما تحصلون على البودكاست.